بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى الحالة الرابعة للتعارض بين الدليلين. يقول: في حالة عدم إمكانية الجمع بين الدليلين بغير ترجيح، ولا يوجد بينهما تناسخ، فعلى المفسر العدول عنهما لتعذر العمل بهما، كما لا يجوز العمل بأحدهما دون الآخر، لأن الترجيح بدون مرجح محال. يقول: في هذه الحالة عندنا تعارض بين دليلين، وهذه الصورة تختلف عن سابقاتها. في السابقات يمكن الجمع ويمكن طرق النسخ على الأدلة، أما في هذه الحالة فهناك تعارض بين الدليلين ولا يمكن الجمع بينهما، ولا الترجيح ولا النسخ، ولا يمكن أن نعمل بأحدهما دون الآخر، لأن هذا ترجيح بلا مرجح. قبل أن نخوض في هذه المعان، يجب علينا أن نعلم ما هو الترجيح بلا مرجح. الترجيح بلا مرجح هو أن يتساوى أمران بنفس المرتبة، فنرجح أحدهما على الآخر، فهذا لا يجوز. يجب أن نأتي بدليل يرجح أحد الأدلة على الآخر. مثال على ذلك: لو أن طالبا وزميله حصلا على درجة متشابهة، قد تكون درجة 50 من 50، كلا الطالبين حصل على هذه الدرجة، فلا يمكن للقول بأن أحد الطلبة هو الأول والآخر هو الثاني، لأن الدرجة متساوية، فلو رجحت أحد الطلبة على الآخر لصار ترجيحا بلا مرجح، لأن الدرجة متساوية فلا يمكن لي الترجيح. متى يكون الترجيح؟ إذا وجد دليل يرجح أحد الأقوال على الآخر، كأن يكون أحد الطلبة أخذ 50 والآخر أخذ 49، فصاحب 50 هو الأول وصاحب 49 هو الثاني، لأن يوجد المرجح وهو أو وهي الدرجة الأعلى التي حصل عليها الطالب. هذا معنى الترجيح بلا مرجح، وهذه مسألة عقلية تناولها أهل المنطق في كتبهم، وسار على ذلك أهل علم الكلام في مسألة القدرة، ومسألة الممكن، ومسألة الإرادة، ومسألة الحادث، ووجود بين عدمين، عدم سابق وعدم لاحق. فهذا العدم السابق والعدم اللاحق إذا ما وجد دليل يرجح وجود على عدم أو عدم على وجود، فهذا يسمى ترجيحا بلا مرجح. وعليه أن يبحث عن دليل آخر. فعلى المفسر الذي يريد أن يفسر القرآن ووجد دليلين متعارضين لا يمكن الجمع بينهما، ولا يوجد بينهما نسخ، ولا يرجح أحد الأدلة على الآخر، فعليه أن يبحث عن دليل آخر لإثبات ما يسعى إليه لتساقط المتعارضين. عليه أن يبحث على دليل آخر حتى يسقط هذين المتعارضين. فعلى سبيل المثال، إذا حصل تعارض بين آيتين ولا يمكن رفعه بإحدى الطرق السابقة الذكر، لجأ المفسر إلى السنة الشريفة، وجد دليلين من القرآن الكريم متعارضين لا يمكن رفع هذه التعارضات بين الأدلة بما تقدم بالترجيح أو بالجمع أو بالنسخ، لا يمكن أن نجمع أو أن نرفع هذا التعارض بتلك الطرق. ماذا يفعل؟ عليه أن يلتجئ إلى السنة الشريفة لإزالة هذا التعارض. قد يرد حديث نبوي شريف، قد يرد هذا الحديث يزيل التعارض، فعلينا أن نفتش في السنة النبوية. وقد يوجد هناك تعارض أصلا في السنة النبوية بين حديثين نبويين شريفين، فماذا يفعل صاحب الحديث؟ يلتجئ إلى قول الصحابي أو إلى القياس حتى يرفع التعارض، ويقول هذا ولا يعدل في حالة تعارض آيتين إلى السنة، ولا عند تعارض سنتين إلى دليل أقل لرتبة عند وجود الإجماع، ففي هذه الحالة يؤخذ بما وافق الإجماع. هنا عند التعارض لا يمكن أن نأخذ دليل أدنى من القرآن أو أدنى من السنة النبوية كقول الصحابي أو القياس، إذن ماذا نفعل؟ علينا أن نذهب إلى إجماع الأمة، لأن دليل الإجماع كما يقول أهل الأصول هو قطعي الدلالة، لقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. فحجية الإجماع حجية قطعية الدلالة أو قطعية الدلالة، فعلى هذا على المفسر أن يذهب إلى الإجماع، ينظر في هذا الإجماع كي يرفع التعارض إن أمكن عن هذه الأدلة. أما إذا لم يوجد فيقول الإسنوي إذا عارض الإجماع نصا من كتاب أو سنة، فإن كان أحدهما قابلا للتأويل بوجه ما، الكتاب أو السنة قابلة للتأويل بأي وجه كان هذا التأويل، أو القابل له أي القابل للتأويل سواء هو الإجماع أو النص، جمعنا بين الدليلين، نؤول الدليل أو نؤول الإجماع بما ينسجم مع الدليل أو العكس، المهم أن نرفع بهذا التأويل التعارض بين النصين. وإن لم يكن أحدهما قابلا للتأويل تساقط الإجماع وتساقطت النصوص، لا يمكن الجمع بينهما، يقول لأن العمل بهما غير ممكن، والعمل بأحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح. لا يمكن لنا أن نجمع بين هذين الدليلين لأنهما متعارضان، ولا يمكن لنا أن نعمل بواحد ونترك الآخر لأن هذا ترجيح من غير مرجح. وهذا كله إذا كانا ظنيين، أي أن الأدلة إذا كانت ظنية فيحصل فيها التعارض بكل صوره، أما إذا كانا قطعيين يعني النصوص المتعارضة كانت قطعية أو كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا فلا تعارض، لأنه لا تعارض بين القطعيات. المسألة بهذه الصورة تتضح، وبهذا الشرح نكون قد تناولنا كل حالات التعارض، وهي كما قلنا الجمع بين المتعارضين أو ترجيح أحد المتعارضين على الآخر، أو النسخ، أو العدول عن الدليلين. بهذا قد أكملنا المطلب الثاني على بركة الله سبحانه وتعالى. وختاما الله نسأل أن يرفع هذه الغمة عنا، وأن يعيدنا إلى كليتنا بفضله ومنه، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.